بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قرأنا في الدرس السابق ما جاء في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة وبعض كلام السلف في هذا الشأن، وما زال أيضا في ذكر تتمة لهذا الأمر، وأن الواجب على المسلم أن يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فذكر قصة للآذرمي رحمه الله، قال ابن قدام رحمه الله: وقال محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا ذكره باسم محمد ابن عبد الرحمن وذكره بالدال الأدرمي، والصواب أنه عبد الله ابن محمد الآذرمي، ليس محمد بن عبد الرحمن، بل هو عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الآذرمي بالذال، وكنيته أبو عبد الرحمن، مترجم في تهذيب التهذيب، وهو ثقة. وقد ذكر هذه القصة في ترجمته عدة ممن ترجموا له، كالحافظ بن حجر في التهذيب، والسمعاني في الأنساب، والخطيب البغدادي في تاريخ ذكروها في ترجمة عبد الله ابن محمد ابن إسحاق الآذرمي أبو عبد الرحمن. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الآذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الآن هذه مناظرة بين الآذرمي ورجل تكلم ببدعة، يعني قال له: هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه هذه البدعة التي تذكرها وهذا الشيء الذي تذكره؟ قال: لم يعلموها. هذا المبتدع أجاب: لم يعلموها. قال له: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ أي شيء ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه كيف علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها، أي غير رأيه، يعني قال هم قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ يعني هل سكتوا؟ أنت تقول قد علموها، هل سكتوا عنها أو تكلموا بها؟ فإن قال تكلموا بها يقول له: هات الدليل وهات الأدلة التي فيها أنهم تكلموا بها. قال: بلى وسعهم، أي وسعهم أن يسكتوا. قال له: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه، وهو السكوت عن هذه المقالة، لا يسعك أنت، أي ألا يسعك؟ لماذا لا تسكت أنت كما سكتوا؟ قال: فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. قال: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. قال الشيخ ابن عثيمين الشرح: قال: مناظرة جرت عند خليفة بين الآذرمي وصاحب بدعة. قال: لم أطلع على ترجمة للآذرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. طيب حاصل هذا الآذرمي السبق أنه عبد الله بن محمد بن إسحاق الآذرمي أبو عبد الرحمن، وما وقع هنا محمد بن عبد الرحمن بالدال الآذرمي فهو خطأ. الثاني صاحب البدعة أو الذي دعا إلى البدعة وتكلم بها هو أحمد بن أبي دؤاد، وهذا أحمد بن أبي دؤاد هو قاضي الدولة العباسية، وكان جهميا داعيا إلى القول بخلق القرآن، بل هو الذي حمل الناس على القول بخلق القرآن، وهو الذي ألب على الإمام أحمد، وكان يقول للخليفة اقتله، اقتل أحمد فإنه ضال مضل، يقول اقتله ودمه في ذمتي. فالمناظر للآذرمي هو أحمد بن أبي دؤاد الجهمي الذي كان عدوا للإمام أحمد رحمه الله. وأما البدعة التي تناظروا حولها فهي بدعة خلق القرآن، وهي بدعة قد أخذت لها رواجا حينا من الزمن وابتلي بها العلماء. وأما الخليفة الذي وقعت المناظرة بين يديه فهو الواثق بالله ابن المعتصم ابن هارون الرشيد. والواثق بالله لقب، واسمه هارون، وأبوه المعتصم بالله لقب واسمه محمد. فالواثق هو هارون بن محمد بن هارون الرشيد. والمناظرة هذه جرت بين يديه، وكان أبوه المعتصم قد ضرب الإمام أحمد وجلده وسجنه على هذه الفتنة. فتبين لنا الآن هذه الأربع التي هي مبهمات. الإمام من أئمة السنة المناظر هو عبد الله بن محمد بن إسحاق الآذرمي. المبتدع الذي حصلت له المناظرة هو أحمد بن أبي دؤاد الجهمي قاضي الدولة العباسية. البدعة التي جرت حولها المناظرة هي بدعة خلق القرآن، وهي من البدع المكثرة. الخليفة الذي وقعت المناظرة بين يديه هو الواثق ابن المعتصم ابن هارون الرشيد من خلفاء الدولة العباسية. قال الشيخ ابن عثيمين قال لم أطلع على ترجمة للآذرمي ومن معه، ولا أعلم نوع البدعة المذكورة، وقد عرفنا ذلك جميعا. قال والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الآذرمي رحمه الله مناظرته هذا على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه. قال المرحلة الأولى العلم، فقد سأله الآذرمي هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ قال البدعي لم يعلموها. وهذا النبي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، يعني كيف لم يعلموها؟ ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الآذرمي إلى المرحلة الثانية. حاصل المرحلة الأولى أنه قال هل يعلموها؟ إن قال نعم علموها فسيأخذ بما يأتي، وإن قال لم يعلموها حج عليه، قال كيف شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه ولا خلفه، من أين علمته أنت وهو الذي كان يأتيه الوحي؟ فإما أن تدعي أنه أتاك وحي وإلا فأنت كاذب. فلما قال لم يعلموها وألزمه بهذا اللازم، قال له المرحلة الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ إذا كانت هذه المسألة من علوم الشريعة فكيف ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمتها أنت؟ فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها. يعني تراجع عن المقالة الأولى لأنه ما وجد مخلص، قال أتراجع وأقول قد علموها. وكانت هذه الأمر معلوم عندهم أن القرآن مخلوق، يقول هذا كان شيء معلوما عندهم. فالآن هو مطالب بأمرين: إن كان معلوما عندهم فهل تكلموا به أو سكتوا؟ فإن قال تكلموا يقول له: هات الدليل، هات ولو دليل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أنهم قالوا القرآن مخلوق. وإن قال بل سكتوا ولم يتكلموا فسيجيبوا بما يأتي. فالشاهد أنه جعل له في كل نقطة إلزام، إن قال بكذا ألزمه بشيء، وإن قال بالثاني ألزمه بشيء آخر. وهذا دليل على قوة فهم وسعة علم عند الآذرمي رحمه الله. قال: فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ هل سكتوا؟ فأجاب البدعي بأنه وسعهم السكوت وعدم الكلام، قد سكتوا ما تكلموا به، لأنه لو قال تكلموا سيقول هات الدليل أنهم تكلموا، لكن قال سكتوا، كانوا يعلمون وسكتوا، هذا دعاء باطل لكن هو في سياق المناظرة. قال: فقال له الآذرمي: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يسعك أنت؟ أي ما دام أنه وسعهم أن يسكتوا لماذا لا يسعك أنت أن تسكت عن هذه البدعة؟ قال: فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. فصوب الخليفة رأي الآذرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه، لأنه قال الخليفة: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال: وقد روي أن الواثق ترك امتحان الناس بسبب هذه المناظرة التي بسبب مناظرة جرت بين يديه رأى بها أن الأولى ترك الامتحان. يعني من هذه الجلسة وهذه المناظرة اقتنع الوالي بهذا الأمر وترك امتحان الناس بهذه البدعة والدعوة إليها. قال الشيخ ابن عثيمين: قال: وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب. ولذا قال ابن قدام رحمه الله: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم، النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء وصحابته والتابعين والأئمة والراسخين في العلم، من لم يسعه ما وسع هؤلاء كلهم وما هو الذي وسعهم؟ قال: من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، أي قراءتها وإمرارها كما جاءت دون تحريف لها ولا تكييف ولا تأويل، بل نثبتها على المعنى الحق اللائق بالله. فمن لم يسعه هذا الذي وسع الأئمة قال: فلا وسع الله عليه. وهذه مقدمة مفيدة ختمها بهذه المناظرة، ذكر فيها التسليم والقبول لآية الصفات، وذكر فيها بعض كلام السلف في ذلك، وذكر الترغيب في التمسك بالسنة وسبيل السلف والتحذير من البدع مقدمة نافعة، لأنه سيدخل في باب الصفات، فكأنه يقول: أيها الدارس للصفات وأيها القارئ في باب الاعتقاد، لا بد أن تثبت هذه القواعد التي مرت والتي مضت من اتباع ما جاء في السنة والحذر مما جاء في البدعة، من اتباع سبيل السلف الصالح والسير على طريقهم، من اتباع ما ساروا عليه. فهو رحمه الله قدم هذه المقدمة حتى لا يميل القارئ للصفات إلى مذاهب أهل التأويل والتعطيل والتفويض التي هي مخالفة لمذهب السلف. بعد هذه المقدمة ذكر المقصود من هذا الكتاب، فبدأ في بعض آيات الصفات، ثم بعض أحاديث الصفات، ثم بعض الأمور التي تتعلق بالاعتقاد، ثم في أمور التي تتعلق باليوم الآخر، ثم أمور الصحابة وما يليها إن شاء الله سنقرأ. قال: ذكر بعض آيات الصفات. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. قال الشرح: الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى، ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية، وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى الوجه، أشار إليه بالأدلة فقال: ويبقى وجه ربك، فذكر صفة الوجه بهذا الدليل. قال: الوجه والوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف، والوجه من الصفات الذاتية الخبرية. فإنه مر معنا في القواعد مثل أن الصفات نوعان: صفات ذاتية وصفات فعلية، وأن الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء، وأن الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة للذات. ثم تقدم معنا أن الصفات الذاتية نوعان: منها صفات معنوية ومنها صفات خبرية، وأن الخبرية هي التي ثبتت بالخبر ولا مجال العقل في إثباتها، وأن ضابطها هي التي مسماها عند الإنسان أبعاض وأجزاء. فما كان عند الإنسان أبعاض وأجزاء كاليد والوجه والعين وأمثالها، فهذه هي في حق الله جل وعلا الصفات الخبرية، ولا يقال في حق الله عز وجل أبعاض وأجزاء، إن الله لا يتجزأ ولا يتبعض، بل يقال صفات خبرية. فالوجه من صفات الله جل وعلا الخبرية الذاتية. قال: الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف، ومر معنا فيما سبق منهم السلف. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. متفق عليه، شاهد وجه الله. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، نقل الإجماع غير واحد من العلماء، نقله شيخ الإسلام بن تيمية، نقله الإمام الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، وغيرهم من العلماء نقلوا إجماع السلف على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. قال: وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله. الحاصل من هذا أن من صفات الله الثابتة صفة الوجه، وأنه وجه حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى لا يماثل وجوه المخلوقين، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذا وصف الوجه بأنه ذو جلال وذو إكرام، مما يدل على أنه وجه حقيقي. فقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو صفة للوجه، لأنه لو كان صفة للرب سيقول ذي، لأن وجه مضاف ورب مضاف إليه مجرور، وصفة المجرور مجرور. فلو كان المراد صفة للرب لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال، كما قال في آخر سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه الصفة ذي الجلال والإكرام صفة للرب بدليل أنها مجرورة، لأن الرب وقع مجرور. وأما هنا فقال ذو، وذو مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو صفة لشيء مرفوع، لأن صفة المرفوع مرفوع، والمرفوع في الآية هو الوجه، ويبقى وجه، الوجه فاعل. فتبين بهذا أنه وجه حقيقي، وأن هذا الوجه موصوف بأنه ذو جلال وبأنه ذو إكرام كما يليق بالله سبحانه. قال وقد فسر أهل التعطيل، وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، قالوا ليس لله وجه، وإنما المراد وجه ربك أي ثواب الله، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله أي ثواب الله، وهذا باطل كلامهم، بل لله وجه حقيقي. كيف الثواب؟ الله جل وعلا يقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليه فان، ويبقى وجه ربك. قال وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، وهذا الذي قرأناها القاعدة الرابعة وقلنا تحفظ لأنها ستمر معنا في الكتاب كثيرا، يحيل إليها الشيخ. يقول نرد على أهل التعطيل بما سبق في القاعدة الرابعة، تذكر يا ثم ذكر في القاعدة الرابعة وليس عليه أحسن، والذي مر معنا في القاعدة الرابعة أن هذا التعطيل خلاف ظاهر النصوص، فالنصوص ظاهرها تدل على وجه لله. الوجه الثاني أنه خلاف طريق السلف، هذا التعطيل خلاف طريق السلف، لأن السلف أثبتوا لله جل وعلا وجها حقيقيا. الأمر الثالث أن هذا التعطيل ليس عليه دليل صحيح، بل الأدلة على خلافه. فنرد على هؤلاء المعطل الذين قالوا المراد بالوجه الثواب، نقول لهم قولكم هذا أولا خلاف ظاهر النصوص، فإن النصوص ظاهرها الوجه، فلماذا نؤول إلى الثواب والله يقول وجه؟ الأمر الثاني أن نقول قولكم هذا أن المراد بالوجه الثواب خلاف طريق السلف، فالسلف لم يقولوا الوجه والثواب، بل قالوا هو وجه حقيقي لله وقد أجمعوا على ذلك. الأمر الثالث أن قولكم هذا ليس عليه دليل صحيح، هاتوا دليلا أن المراد بوجه الله أي الثواب، فليس عليه دليل صحيح. هذه الصفة الأولى ما ذكره المؤلف، وهي صفة الوجه، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. قال وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وهذه الصفة الثانية وهي صفة اليدين. قال الشرح الصفة الثانية اليدان، واليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف، القرآن دل عليها والسنة إثبات السلف. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، لما قالت اليهود يد الله مغلولة قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأثبت الله لنفسه اليدين، فهما يدان حقيقيتان. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا يغيضها، يغيضها أي ينقصها فلا ينقصها، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء أي دائمة الصب ودائمة العطاء في آناء الليل والنهار. فمعنى الحديث أن يمين الله ممتلئة ولا تنقصها النفقة. قال: ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم ينقص ما في يمينه. قال: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله: وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. رواه مسلم والبخاري معناه. الشاهد أنه أثبت الحديث يدين، قول يمين الله ملأ، ثم قال: وبيده الأخرى القبض، فأثبت اليدين لله سبحانه. قال: وأجمع السلف على إثبات اليدين لله. وقد نقل إجماع السلف غير واحد من العلماء كأبي الحسن الأشعري رحمه الله وغيره من العلماء ممن نقل إجماع السلف على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. فهذه الصفة الثانية، وهي صفة اليدين، وهي أيضا من الصفات الذاتية الخبرية التي مسماها عند الإنسان أبعاض وأجزاء، وأما في حق الله فلا يقال أبعاض وأجزاء، وهما يدان حقيقيتان تليقان بالله سبحانه، لا نمثلهما بأيدي الخلق ولا نكيفهما بكيفية معينة، تعالى الله عن ذلك. وقد دل عليه القرآن بأدلة كثيرة والسنة والإجماع. قال: فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به. مرت معنا المصطلحات كلها: تحريف ما معناه، والتعطيل والتكييف والتمثيل، وأنه يجب إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى دون شيء من هذه الأمور. ثم ذكر ما فسرها به أهل التعطيل، وإن شاء الله تفسير أهل التعطيل مع الأوجه التي وردت بها اليدين في القرآن إن شاء الله نأخرها إلى الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.